جدد تحية لك اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. وبهالقسم بهمني ضوي على قراءة لفتتني بظل الحرب الدائرة وكل شيء عم بيصير. لفتتني قراءة مختلفة كليا عن كتير عم نسمعهم كل يوم. القراءة عملها دكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بأوكرانيا. عنوان قراءته تحت عنوان عسكرة اللاهوت واستراتيجية الإذلال الرمزي، وعمل قراءة بأبعاد التوقيت الجيوسياسي للضربة الإسرائيلية على إيران. هي القراءة كتير كبيرة، بس أنا رح جرب هيك ضوي على مراكز التقل بالقراءة لحتى استضيفه بعد شوي يكون معنا عبر الهاتف مباشرة من كييف. انطلق بقراءته الدكتور سلام من فرضية بتقول إنه توقيت الضربة الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران ما كان توقيت عسكري بحت، إنما كان ملان دلالات لاهوتية ورمزية مقصودة. وربط بقراءته بين يوم سبت زخور اللي بيسبق عيد بوريم وبين سردية العماليق وهمان بالعهد القديم. كان بده يقول بهالقراءة إنه المواجهة مع إيران تم تقطيرها كصراع ميتولوجي وجودي مش صراع نفوذ تقليدي. وطبعا بهيدي القراءة بينتقل الفعل العسكري من منطق الردع السياسي لمنطق الحرب المقدسة وبين مزدوجين لإبادة الرمزية. عامل هالقراءة تيتوسع فيها ويطرح نقاط أساسية. أول نقطة مثل ما ذكرها بعنوان قراءته عسكرة اللاهوت. شو بيقصد بعسكرة اللاهوت؟ توظيف النصوص الدينية بالخطاب السياسي الإسرائيلي خصوصا عند بنيامين نتنياهو تيبرر العنف بوصفه استكمال لسرديات توراتية قديمة. يعني بالتورات شو فيه؟ نحن اليوم عم نكمل هذه التورات بعصرنا اليوم. كمان بيحكي عن التحول العقدي أو التحول بالعقيدة. عم جرب إنه ما أقول المصدر من الجمع، مشان هيك قلت العقدي مش العقائدي. حتى العربي بدنا ننتبه له. وهي بيقول إنه صار في انتقال للعقيدة العسكرية من الدفاع عن الدولة للانتقام الميتافيزيقي، يعني صراع يدار بعقلية قدرية ما بتقبل تسويات. غير التحول العقائدي أو العقدي وعسكرة اللاهوت، حكي كمان عن الهندسة النفسية للصدمة. قال إنه تزامن الهجوم مع العاشر من رمضان، هيدا يعني مرتبط بحرب أكتوبر سنة 73 كرسالة إذلال رمزي للذاكرة العربية ومحاولة لإعادة تعريف ميزان الكرامة التاريخي. قديش مزبوط هيدا الحكي؟ هلأ نشوف. وبيحكي كمان عن سقوط قواعد الاشتباك، بيشوف انه المنطقة فاتت مرحلة ما بعد الواقعية السياسية، يعني صارت السرديات الدينية المؤدلجة بتغلب على حسابات الردع التقليدي. هلأ لازم تكون هيدي من الميلتين ولا من ميلة واحدة؟ هلأ منستفسر منه أكتر بعد شوي. بيحكي كمان عن نقطة كتير مهمة، اختزال الخصم بصورة الشر المطلق. هيدا بيرفع احتمالات الانزلاق لحرب شاملة تتجاوز إيران وإسرائيل وبطال كل الإقليم. هلأ طبعا الدكتور سلام بالقراءة اللي عملها واللي كانت فعلا ملفتة لما يحكي عن عسكرة اللاهوت، شغلة بتستحق انه نحن نوقف عندها نشوف قديش في نسبة يمكن من الصحة او نسبة من الدقة، خصوصا انه هو اعتمد مقاربة رمزية بتفكيكه للفكرة اكتر ما اعتمد على ادلة ميدانية مباشرة. حكي بتحليل رمزي باطار معين من دون ما يكون في ادلة مثبتة على الارض. يعني. وطبعا افترض كمان وجود نية لاهوتية فيها منهجية، بس ما قدم يعني إثبات حاسم أنه التوقيت خطير فعلا لهيدي الرمزية. يعني يمكن كان فينا نلاقي شي موقف سياسي، شي كتاب حاكي، شي كلمة، لا ما كان في إثبات بهيدي القراءة. وأكيد مشكور أنه استخدم كتير لغة عالية فيها كتير كثافة مصطلحات، حكي عن الميتافيزيقيا القتالية، حكي عن القدرية الاستباقية، حكي عن إبادة رمزية. طبعا رح نسأله عنهم كلهم، لأنه هيدا الشيء خلى قراءته أقرب للتحليل الإيديولوجي منه أنه يكون تقرير استراتيجي تقني. هلأ كمان بيسوى السؤال يكون موجه للمتابعين، ولكن بس إذا فينا عبر الرسائل المكتوبة لحتى أقدر يكون عم بعمل هالحديث مع الدكتور سعيد سلام، نستوضح منه أكثر حول أفكاره وخلفية ما كتبه عن رمزية يوم بدء الهجوم على إيران. هل فعلا تعتقدوا انه بجزء كتير كبير من الحرب الإسرائيلية ضد كل الأطراف الأخرى هي حرب مرتبطة بالعقيدة الدينية اليهودية وبمحاولة عسكرة اللاهوت اليهودي ولا لا؟ لأنه إذا منجاوب على هذا السؤال بنكون عم نجرب نجاوب على الإشكالية اللي عم بجرب يطرحها بقراءته المختلفة كليا عن كتير من القراءات اللي كنا عم نشوفها حاليا. والإشكالية اللي هو بيطرحها أنه فعلا أو من خلال اللي كتبه نحن بنطرحها، هل نحن عم نشهد تحول بطبيعة الحروب بالشرق الأوسط لتصير أو تنتقل من صراعات نفوذ عقلانية لصدامات مؤدلجة تدار بعقيدة لاهوتية بتستحضر التاريخ الديني لحتى تبرر العنف اللي عم بيصير بعصرنا اليوم؟ هاي إشكالية كتير مهمة ويجب أن نفكر فيها بها بشكل عالي. قبل ما أخذ اتصال من دكتور سعيد سلام خليني أقرأ شو بعت لي رشيد. عم بيقول رشيد كأنه عم بيصور الحرب الدائرة اليوم بأنه ما لها علاقة بالأطماع الاقتصادية، وكأن حرب صراع بين الأديان كما اليهود كذلك ولاية الفقيه، والمسيحية والإسلام قاعدين على مقاعد المتفرجين. رح أطرح سؤالك يا رشيد على ضيفي. صار معي مباشرة عبر الهاتف من كييف الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بأوكرانيا. دكتور سلام الله معك وشكرا على وقتك انه عم تعطينا مداخلة عبر إذاعة لبنان الحر من لبنان.
صباح الخير لكم جميعا وشكرا على الاستضافة.
في عندي كذا سؤال بدي اطرحهم على حضرتك دكتور بعد القراءة المختلفة وغير التقليدية اللي عملتوها يعني حول هذه الحرب الدائرة وتوقيت الحرب تحديدا. وفعلا مش كل يوم بنقرأ قراءة مثل اللي كتبتها دكتور سلام.
صحيح طبعا، يعني اشكركم على يعني اهتمامكم بهذا الموضوع والمادة اللي تم كتابتها، لأنها فعلا تشكر لعقيدة جديدة تحاول القيادة الصهيونية لكيان الاحتلال مع الولايات المتحدة فرضها بالمنطقة، وهو في محاولة لاستغلال عمليا الميتافيزيقية، ما يسمى الميتافيزيقية الدينية والرسائل الرمزية من أجل إحداث هزة في الوجدان المنطقة العربية والإسلامية من ناحية، ومن ناحية أخرى استغلال هذه الرسائل الدينية والغيرية التي ذكرت في التوراة أو ما يسمى العهد القديم من أجل أيضا تحفيز وتجميع اليهود والمسيحيين الصهاينة حول هذه الحرب التي يشنونها على إيران.
على كل حال أنا بدي أطرح
طبعا
عليك كتير. نعم
يعني جاء
تفضل.
الموعد وهو يوم السبت الذي يسبق عيد البوريم، التذكير كما يسمى في العهد القديم، من أجل تذكر المآسي كما يعني يدعونها، التي كانت أثناء السبي البابلي. وتسبق عيد البوريم الذي يأتي هذا العام في الثاني من شهر مارس، أو عيد المساخر الذي يحتفلون به بمقتل هامان الفارسي الذي كان يريد قتل وإبادة اليهود، واستطاعت إستر مع مردخاي استطاعوا خداعه وإعدامه وشنقه. لذلك يعني النظر إلى هذه الحرب من هذا المنطلق يعطي رمزية دينية يحاول من خلالها الكيان الاحتلال مع الولايات المتحدة استغلال هذه الرسائل مع الرسائل التي يتم إطلاقها من قبل نتنياهو والقيادات الصهيونية في الكيان
نعم
الاحتلال
دكتور.
حول العماليق وحول أيضا
طب
العديد من ما يحاولون إرساله أن معركتهم تاريخية ولم تتوقف حينها، وإنما هذه المعركة وحربهم هي حرب وجودية استمرارا، وهي تعتبر استمرارا حروبهم السابقة.
طيب بس دكتور هون في سؤال كمان، خليني
طبعاً
لو سمحت لي إذا بدي أقطعك بسؤال،
النظر إلى
مش عم يسمعني دكتور، يمكن
ليس من منطلقها السياسي وما يحاولون فرضه من بروباغاندا مضللة حول هذه الحرب الاستباقية والتهديدات الوجودية
دكتور سلام عم تسمعني؟
عنه حول البرنامج النووي أو الخطر الباليستي على إيران والمنطقة.
عم تسمعني دكتور سلام؟ يبدو أنه مش عم تسمعني بوضوح. عم تسمعني؟
ألو
ألو عم تسمعني دكتور؟ مش عم تسمعني يمكن. ألو معقولي نقدر نرجع نجرب نتصل بدكتور مرة تانية لأنه مش عم يسمعني، إذا فينا نعاود الاتصال فيه بعد إذنك لأنه في سؤال كتير أساسي بهمني أني أطرحه. عم تسمعني دكتور؟ نعم. في سؤال كتير أساسي بعد كل اللي حضرتك قلته، أنه اليوم هيدي استكمال لهذا التاريخ ولهذه الحرب الدينية، ولكن إذا بدنا نرجع للتاريخ مظبوط وللدين ولما كتب في التوراة، اليوم ما أنهى السبي وسمح لليهود بالعودة إلى ديارهم هو الملك الفارسي كورش الكبير. يعني إذا بدنا نكمل الوصف ما فينا نوقف عند حدود بس الذكرى والضربة ومحاربة العماليق، كمان نتذكر أنه تاريخيا إيران وقفت إلى جانب الشعب اليهودي كمملكة فارس، بلكي فكروا بهذا الإطار، معناتها التحليل منه كتير دقيق. شو رأيك؟
لا أنا لا أعتقد المشكلة هي في كورش الفارسي الذي أعتقدهم حرام من العبودية، لأن بنوم
ما عم بسمعك بوضوح. عم تحكيني على البلوتوث ولا عم تحكيني على الأباري؟ لأنه الصوت منه كتير واضح دكتور.
ثواني
إذا فين إيه تنسمعك، لأنه المستمعين عم بيتابعوك وعم بوجهوا لك أسئلة وبهمني أنه يكون صوتك واضح جدا.
هلأ الصوت واضح؟
ممتاز
تمام. لا أعتقد أن المشكلة هي في كورش الفارسي، وإنما
نعم.
الموضوع له علاقة بالذكرى
عيد التذكير، وأيضا عيد إستر عيد المساخر. لو أن هذه الحرب جاءت يوم تحرير هذه اليهود من قبل كورش لكان هناك تحليل مختلف والرسائل كانت مختلفة. وعلينا أن لا ننسى أن كورش أيضا قام بتحريرهم أيضا بسبب علاقته مع اليهود حينها. لذلك تأتي أيضا الرسائل أن من سيأتي بعد تدمير هذا النظام المعادي لليهود يمكن أن يكون ككورش الذي سوف يحررهم.
دكتور، فيني أخذ خبر جديد من الأخبار وبرجع بتابع معك، بتضلك معي على الخط، تفضلوا.
نعم إلديكو، في الواقع تبين أن تهديد محيط بلدية جديدة المتن كان اتصالا كاذبا، وكذلك اتصال التهديد للمبنى الذي يسكنه نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت في بربور. هذا كل شيء.
شكرا لكم جمانة. دكتور سعيد سلام، ذكر حضرتك مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بأوكرانيا، وحضرتك معنا على الهاتف مباشرة من كييف. سؤال أساسي انطلاقا من اللي حضرتك عم بتقوله، يعني إلى أي حد يمكن اعتبار خطاب نتنياهو امتداد ليمين ديني يؤمن فعلا بصراع وجودي لا بصراع حدود، خصوصا في ظل تعدد الحركات اليهودية والتوجهات الدينية اليهودية؟
طبعا انطلاقا من أن اليمين الصهيوني هو الذي يحكم في كيان الاحتلال هذه الحكومة المتطرفة التي تحتوي ليس فقط نتنياهو وإنما أيضا بليفير وأيضا سموتريش وغيره الكثير من السياسيين الذين يؤمنون بالحتمية التاريخية اليهودية وأن اليهود هم شعب الله المختار، وأن كل من هو غير يهودي هم من الأغيار أو الجويين. ولذلك شهدنا خلال حرب الإبادة على غزة الكثير من الخطابات الدينية التي اعتبرت الفلسطينيين حيوانات وغيرها من هذه الألفاظ التي أيضا يعني كانت على لسان الكثير من القيادات السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى استعادتهم أيضا سفر إشعياء وأيضا الكثير من القصص التي جاءت فيه حول أيضا العماليق وحرب حربهم ضد الفلسطينيين وسكان الأرض الأصليين حينها ودعواتهم لإبادة كل من هم ضد اليهود. لذلك يأتي هذا الخطاب هو استمرار لهذه العقيدة الدينية المتطرفة التي تعتبر كل من هم غير يهود هم عبيد.
استكمال أو استغلال دكتور؟ استكمال ولا استغلال؟
هو استكمال واستغلال.
نعم،
هو هنا يأتي الخطاب. طبعا الحركة الصهيونية بأساسها هي حركة علمانية استغلت الدين اليهودي من أجل يعني تحقيق الأهداف الاستعمارية لها، ولكن هناك تيار من الصهيونية الدينية الذي يعتقد جازما بحتمية التاريخية الدينية ويستغل الصهيونية من أجل تحقيق أهدافه الدينية وفي المنطقة.
نعم. طيب اليوم رشيد عم يسألك عبر الواتساب دكتور سعيد سلام، يعني تصورون الحرب الحاصلة اليوم بأن لا علاقة للأطماع الاقتصادية بها وهي حرب صراع بين الأديان كما اليهود كذلك ولاية الفقيه، فيما المسيحيون والمسلمون الآخرون يجلسون على مقاعد المتفرجين؟
لا، ليس فقط هي حرب دينية، وإنما هنا نحن نتحدث عن البعد الديني الميتافيزيقي.
نعم.
واستغلال الخطاب الديني من أجل تحفيز وتبرير هذه وإرسال رسائل رمزية لهذه الحرب، ليس فقط لليهود وإنما أيضا المسلمين والمسيحيين وغيرهم من الأديان.
نعم.
ولكن طبعا هناك أهداف توسعية، هناك أهداف اقتصادية، هناك أهداف تسعى من أجل إعادة تشكيل المنطقة العربية بشكل كامل والشرق الأوسط. نحن نتحدث عن محاولة لتغيير الحدود وتغيير الأنظمة في المنطقة وفي الشرق الأوسط، وتحقيق الهدف الذي تحدث عنه شيمون بيرس عام 1995، وهو الشرق الأوسط الجديد، من حيث تكون إسرائيل هي الدولة العظمى التي تسيطر سياسيا واقتصاديا وأمنيا على الشرق الأوسط، وفي استكمال لمشروع إسرائيل الكبرى، حيث تكون هي الدولة التي تسيطر عسكريا أو تحتل منطقة من النيل إلى الفرات. هناك الكثير من الأهداف التوسعية، بالإضافة هنا أيضا أريد أن أذكر.
نعم.
أن هناك أيضا بعد ورمزي آخر، وهو انطلاق هذه الحرب في ذكرى 10 من رمضان، أو ما التي كانت في 6 من أكتوبر تشرين الثاني عام 1973، التي خسرها الكيان وذكرى عبور خط بارليف. لذلك يأتي هنا أيضا رمز آخر، يحاول الكيان الصهيوني من خلاله مسح عار تلك الهزيمة.
نعم.
من خلال تحقيق نصر في نفس الذكرى، وهنا عدة أبعاد يحاول من خلالها أيضا هذا الكيان ومن خلال هذه الحرب لتغييرها في الوجدان العربي والإسلامي.
نعم. طب سؤال في المقابل، هل طهران تقرأ التوقيت بالمنطق الإسرائيلي نفسه، ولا عم تتعامل معه كعملية عسكرية تقليدية؟
لا طبعا، إيران تتعامل مع هذه الحرب على أنها حرب وجودية أيضا.
نعم.
لأنها لا تستهدف فقط إيران كنظام، إنما أيضا تستهدف إيران كدولة كتاريخ، لذلك هي تتعامل من منطق الحرب. وطبعا هي أيضا تستدعي الخطاب الديني، وليس فقط يعني في خلال الحرب، وإنما أيضا استدعته بشكل كبير قبل الحرب.
نعم.
حيث أنها بحكم أن النظام الإيراني أيضا نظام قائم على العقيدة الدينية الشيعية التي تؤمن بالمظلومية التاريخية، فقد استدعت هذه أيضا هذا الخطاب في خطابها السياسي والديني الذي حشد الجماهير الإيرانية والشعب الإيراني حول القيادة. والآن أيضا هناك خطاب ديني واضح داخل المجتمع الإيراني، ولكنها بحكم أن إيران والدولة الإيرانية هي التي متضررة.
نعم.
فإن هذا يعتبر يعني استغلال هذا الخطاب مبررا من أجل حشدها في الدفاع عن نفسها، لكن هي لا تنطلق في دفاعها عن الدولة وعن النظام فقط من المنطلق الديني، وإنما من المنطلق العسكري والوجودي للدولة الإيرانية وللنظام الإيراني.
طب هون في سؤال مركزي دكتور سعيد سلام، وبذكر حضرتك مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بأوكرانيا، إذا تم تأطير إيران ضمن سردية العدو التاريخي، هل يصبح الرد الإيراني محكوم بالهيبة الرمزية أكثر من المكسب العسكري برأيك؟
لا، لأن الحرب هنا ليس فقط الرمزية للدولة الإيرانية، وإنما هي متعلقة بوجود النظام والدولة.
نعم.
لذلك إيران في ردودها تحاول استعادة ما يسمى توازن الرعب وتوازن الردع، الذي عمليا قام الكيان الصهيوني خلال العامين الماضيين وبحربه السابقة على إيران باختراقه في يونيو من العام الماضي.
نعم،
هنا المعادلة العسكرية أكبر من الرمزية السياسية بالنسبة لإيران.
نعم، طب يعني هذا النوع من التأطير بيرفع احتمالات الانزلاق إلى حرب مفتوحة غير قابلة للاحتواء برأيك؟ وكمان مروان عم يسألك عبر الواتساب، يعني هيدي الحرب ممكن تكون أو تحولت لحرب إيرانية عربية من ما حصل في درب للخليج العربي، ومتخوفين من الذهاب إلى انزلاق خطير، يعني صراع ديني بين السنة والشيعة، يعني صارت حرب مفتوحة غير قابلة للاحتواء وصراع ديني خطر أكبر بين الشيعة والسنة، وهذا الشيء بخوف الناس. شو رأيك وشو قراءتك؟
طبعا هذه المخاوف حقيقية. بدأ يجب هنا التوضيح أن الضربات الإيرانية على الدول الخليج العربي تستهدف بشكل رئيسي المصالح الأمريكية والإسرائيلية، ولا تستهدف عمليا البنية الاقتصادية أو المدنية في تلك الدول، وليست موجهة بشكل مباشر ضد الدول العربية، وإنما ضد القواعد والمصالح التي يتم استخدامها في العدوان على إيران.
نعم،
هنا هذه النقطة مهمة. لذلك نشهد أيضا موقف حذر من قبل الدول العربية في دول الخليج، حيث أنها تدعو من ناحية إلى الحوار، وتحاول النأي بنفسها عن هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. طبعا ليس هناك إدانة واضحة من قبل الدول العربية مجتمعة لهذا العدوان، وهذا يبرز أيضا بعد مهم جدا وهو تفتت الأمن الاستراتيجي القومي العربي وتحوله إلى ما يمكن تسميته الأمان الوطني المحلي. يعني كل دولة تبحث عن أمانها وعن استقرار نظامها، بعيدا عن أن هذه الحرب في حال نجح العدوان الأمريكي الإسرائيلي في تدمير النظام الإيراني،
نعم،
وممكن أن يؤدي إلى حدوث فوضى عارمة داخل إيران، لأن المجتمع الإيراني هو فسيفساء من عدة أديان ومن عدة أقوام، هناك عرب وهناك فرس وهناك أكراد وهناك أيضا شيعة وهناك السنة وهناك أيضا من أديان أخرى البوذية وغيرها وغيرها من أيضا. لذلك في حال تفتت الدولة الإيرانية قد نشهد حالة من الحرب
المفتوحة
الأهلية المفتوحة داخل إيران.
نعم،
بحكم طبعا عدم وجود نظام يستطيع يعني ضبط الأمور، وقد نشهد ما يسمى الصوبلة انطلاقا من ما حدث في الصومال في بداية التسعينات. هذا سوف يؤدي إلى تدفق المئات الآلاف من اللاجئين من إيران إلى دول الخليج وإلى باكستان وإلى تركيا، وهذا يمكن بحكم الطبيعة أيضا التواجد الشيعي في دول الخليج في البحرين في الكويت وغيرها، وأيضا التواجد الإيراني الكبير في الإمارات وبعض الدول الأخرى والسعودية في المنطقة الشرقية منها. هذا قد يؤدي بشكل كبير إلى زيادة التوترات الطائفية داخل هذه الدول العربية، مما قد يؤدي إلى اندلاع أيضا مواجهات، وهذه مخاطر تفهمها والدول العربية والأنظمة العربية. لذلك هي تسعى إلى الاحتواء ولا تسعى إلى المواجهة المباشرة مع إيران، بل هي توجه رسائل أننا بعيدون لا نشارك في هذه الحرب، ولكن في ذات الوقت نحن لا نريدكم أن تستهدفوا مصالحنا الاقتصادية والسياسية في دولنا.
طب اليوم في سؤال كمان أساسي دكتور سلام قبل ما يغدرنا الوقت، لأنه بعد عنا بس حوالي 5 دقائق. اليوم عندما تتوسع هذه المواجهة، ويبدو أنها ستتوسع، شو مصير الدول اللي فيها قوى مسلحة مرتبطة بمحاور إقليمية؟ وإذا بدي أحكي تحديدا عن لبنان، هل يمكن أن ينأى بنفسه عن حرب تدار بخطاب ديني وجودي، أم أن الجغرافيا والارتباطات تفرض نفسها؟
طبعا الجغرافيا نفسها. عمليا الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تتوقف بعد اتفاق وقف إطلاق النار. شهدنا خلال الأشهر الماضية الكثير من الهجمات على العديد من المدن، ليس فقط في جنوب لبنان وإنما أيضا على مناطق مختلفة في من لبنان، لذلك وذلك دون أي ردود عسكرية من داخل لبنان على هذه الاعتداءات. في المقابل إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، ولم تنسحب أيضا من الجنوب اللبناني. لذلك في ظل وجود هذا التصعيد الإسرائيلي الأمريكي على إيران، واستمرار أيضا وبعد ارتيال المرشد، القوات المرتبطة بحزب الله، يعني هنا أتحدث المرتبط بشكل وجودي أيضا مع النظام الإيراني، يجد نفسه مضطرا للعودة للمواجهة. لذلك هنا شهدنا بعض التصعيد الأخير خلال اليومين الماضيين.
شو رح تكون نتيجة المواجهة برأيك؟ ما الفرق الذي قد يحدثه حزب الله بالانخراط بالمواجهة من لبنان؟
هنا عملية تشتيت للانتباه الإسرائيلي من ناحية، وأيضا عملية إغراق واستنزاف للقدرات الدفاعية الجوية الإسرائيلية في الشمال، في شمال فلسطين المحتلة، وهذا يعني أيضا السماح للمزيد من الصواريخ أو المسيرات الإيرانية من الوصول إلى أهدافها في فلسطين المحتلة. هذا من الناحية العسكرية. ومن الناحية السياسية هنا أيضا ترسل رسالة حول ما يسمى وحدة الساحات أو تكامل الساحات، وقد نشهد خلال الأيام المقبلة أيضا انخراط أنصار الله والحوثيون في أيضا في الجنوب عند باب المندب من أجل فرض حصار أيضا على الكيان البحري على الكيان.
دكتور سلام، اليوم هل يجوز في عصر بناء الأوطان والدول أن نتحدث عن الدول كساحات بدل أن نعطي إذا بدك هيك اتجاهات أخرى؟ وهل التشتيت يعني بيحرز أنه نحمل ثمنه للشعب اللي تهجر من الأراضي ومن من ضيعه، وللناس اللي عم بتموت على الطرقات؟ هل هذا التشتيت يعني بيحرز؟ ما بعرف إذا عم يسمعني ولا نقطع الخط. ألو، عم تسمعني دكتور؟ ألو، ما بعرف، يبدو أنه نقطع الاتصال مع الدكتور سعيد سلام. بعدك معي أو راح الخط؟
أسمعك الآن.
نعم، سمعتني شو سألتك؟
لا ممكن تعيد السؤال؟
هل هذا التشتيت، وخصوص اليوم نحن بعصر تحديد الحدود وأعلان الدول، هل يجوز اليوم توصيف أو استخدام وصف ساحات بدول عندها سيادة وعندها حدود وعندها حضور؟ وهل هذا التشتيت والمشاركة في الحرب بيستاهل أنه ندفع ثمنه أو يدفعوا ثمنه أهلنا، تهجير ودمار قرى وموت ودم؟
هنا يجب التمييز بين مفهومين الذين تحدثت عنهما، وهو الأمن القومي الاستراتيجي العربي، وبين الأمان الوطني. في حال فقط الانطلاق من الأمان الوطني، فيمكن الحديث عن أن دخول حزب الله سوف يورط لبنان في هذه المواجهة، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الهدف الأكبر للكيان الإسرائيلي في المنطقة ليس هو فقط البقاء في حدوده الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنما لديه كما ذكرت أهداف توسعية، إن كان في إطار إسرائيل الكبرى أو إسرائيل العظمى.
طيب لكن إيران عم بتساعد النظام الإسرائيلي لما أصفت منشآت عربية ومطارات عربية.
بالعكس بالعكس، هذا سوف يحمل أكثر ويرسل رسائل للكيان الإسرائيلي أن مخططه لن يكون سهلا، لذلك وأن هناك مقاومة على الأرض شعبية عسكرية لمخططاته. ولذلك
نعم.
تأتي وحدة الساحات التي يجب بالمناسبة أن تتوسع وليس أن تكون محصورة فقط في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو غيره. هنا المشروع العربي الإسلامي مقابل المشروع اليهودي الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وليس فقط المشروع حزب الله أو الحوثيين أو الإيرانيين.
نعم، على كل حال خلص وقتنا. أنا كنت يعني الحوار معك عميق جدا دكتور سعيد سلام، ولكن خلص وقتنا بالبرنامج. إن شاء الله إلى لقاءات أخرى. بدي أشكرك كتير على وقتك دكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بأوكرانيا، كنت معنا مباشرة من كييف. شكرا كتير لألك.
شكرا لكم أيضا.
شكرا لك. مستمعينا، لهم تخلص حلقتنا من برنامج كل الفرق مع إلديكو. برجع بلتقيكم بكرة. مارك بيطار، شكرا لك، إلى اللقاء.